صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك، يا غريب يا مظلوم كربلاء. بأبي من شروا لقاء حسين، بأبي من شروا لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح، وقفوا يدرؤون سمر العوالي، عنه النبل وقفة الأشباح، أدركوا بالحسين أكبر عيد، فغدوا في من الطفوف أضاحي، لست أنسى من بعدهم طود عز، وأعاديه مثل سيل وأعاديه مثل سيل بطاحي، ثم لما نال الظما منه والشمس، ثم لما نال الظما منه والشمس ونزف الدماء وثقل السلاح، أوقف الطرف يستريح قليلا، فرماه القضاء بسهم متاحي، فهوى العرش للثرى وادلهمت برماد المصاب من النواحي، حر قلبي لزينب مذ رأته ترب الجيس، حر قلبي لزينب مذ رأته ترب الجيس، مثخنا بالجراح أخرس الخطب نطقها، أخرس الخطب نطقها، فدعته بدموع بما تجان فصاحي: يا منار الضلال والليل داجن وظلال الرميض واليوم ضاحي، صرخ بعالي الصوت طايح وين يا حسين، خدر هتاك وانت غياث المستغيفي، عجل دركنا لا يهيت كون المساوين، بس ما سمع ظلي تقلب فوق لوعار، وقالها يا زينب باليتامى لا تجيني ولا تكثرين من البواج تهيجيني، وردي سكينة لا يذوبها ونيني، ولا تكثري عتبي ولا تجيني بلخما، لا تكثري عتبي وانا جثة بلا راس يقبالك والجسد بالخيل يندى، روح الشريعة بلكتي تشوفين عب يقدر على النهضة ويسل سيفه البتة، صاحت دخيلك يا ليم قطاع بالشريعة، لأن الندر دي ترى جفوفي قطيع، للخيام ردي بهاليتامى يا الوديعة، تدرين بي مقطعة يميني واليسار، إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لا زال الحديث متواصلا حول عصمة الأنبياء الذين سبقوا نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وعليهم أجمعين. وقد مضى الحديث ليلة البارحة حول عصمة نبينا آدم عليه أفضل الصلاة والسلام، وتنزيهه عما نسب إليه من الأشياء المخالفة لواقع العصمة عنده عليه السلام. ونتحدث هذه الليلة عن عصمة نبي آخر من أنبياء الله، ألا وهو نبي الله يوسف صلوات الله عليه وعلى نبينا وصلى الله عليهما أفضل الصلاة والسلام. وقبل الدخول في الحديث عن عصمة نبينا يوسف عليه السلام، لا بأس بالإشارة إلى أمر له علاقة بنبي الله يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نحن نقرأ في حياة النبي يوسف عليه السلام بأنه في بداية أمره كانت له علاقة مميزة ويحظى بمكانة خاصة عند والده النبي يعقوب عليه السلام، وهذه المكانة المميزة هي التي دفعت الحسد في نفوس إخوته للقضاء عليه. ولكن ما هو منشأ هذه العلاقة؟ وما هو الباعث لأن يحظى النبي يوسف بهذه المكانة عند والده يعقوب؟ لأي أمر؟ بعض المفسرين المعاصرين في تفسيره من وحي القرآن يشير إلى أن الباعث الذي بعث الحب عند يعقوب ليوسف عليه السلام هو جمال يوسف أولا، وذكاء يوسف ثانيا، ووداعته ثالثا، وصفاء روحه رابعا. لما كان يوسف جميلا ذكيا كان يحظى بعلاقة مميزة عند النبي يعقوب عليه السلام لم يحظى بها سائر إخوته. نحن من خلال كلمات علمائنا وقادتنا رضوان الله تعالى عليهم، ماذا نفهم إزاء هذا التصوير وإزاء هذا التوجيه؟ هذا التوجيه لا يخلو، وإن صدر من مؤلف شيعي، إلا أنه لا يخلو من مجموعة من الملاحظات. أولاً نقول بأن مسألة الجمال ليست مسألة اختيارية، حتى أن النبي يعقوب عليه السلام يكافي يوسف ويعطيه مكانة خاصة لجماله، وإخوته لا يقابلهم بشيء لأنهم لم يحظوا على شيء من الجمال. الجمال ليس بأيديهم وليس بيد يوسف، حتى أن النبي يعقوب عليه السلام يكافئهم بعدم الحب ويكافئ يوسف بالحب لأنه جميل. الجمال بيد الله سبحانه وتعالى، أعطى يوسف موهب ملكة الجمال وقسمات الجمال ولم يعطها لإخوته، هذا أولا. ثانيا، المقياس والمعيار عند الأنبياء في تعظيم الأشخاص واحترام الأشخاص وحب الأشخاص ليس هو الجمال الحسي وليس هو الجمال الظاهري. المقياس عند الأنبياء جمال الباطن، جمال المعنى. كم من إنسان يحظى بجمال مميز وبجمال فاتن ولكن لا مكانة له عند الأنبياء. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الذي دفع النبي يعقوب لأن يحب يوسف ليس هو الجمال الظاهري. الأنبياء لا يتأثرون بهذه المظاهر بالجمال الظاهري، هذا لا يؤثر في حياة الأنبياء وفي نفوس الأنبياء، إنما يعشقون الجمال الباطني، جمال المعنى. اقرأ سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. النبي في تعامله مع زوجاته، استثني سيدتنا خديجة واستثني سيدتنا أم سلمة رضوان الله تعالى عليهما، فإن كلا هاتين المرأتين على مقدار من الجمال لا يوصف ولا يحد، ولذلك كانت محل الغبطة والحسد من كثير من نساء النبي صلى الله عليه وآله، أو بعبارة أصح من بعض نساء النبي. لما تستثني أم سلمة وتستثني خديجة وتأتي لتقرأ حياة النبي مع نسائه الأخريات، أكو بعض نساء النبي يوصفن بالجمال الفاتن في مقتبل أعمارهن، مع ذلك لا يحظين باهتمام النبي كما تحظى به قليلات الجمال. مقياس عند النبي ليس هو الجمال الظاهري، جمال الحسي. المقياس عند النبي جمال المعنى، جمال الباطن. ولذلك ورد في الروايات مثلا: من تزوج امرأة لمالها حرمه الله من، ومن تزوج امرأة لجمالها لم ير منها ما يحب. الجمال ليس هو المقياس عند الإسلام وليس هو المقياس عند الشرائع السماوية، المقياس جمال الباطن والمعنى. فإذا كان هذا هو المقياس، شلون نتصور بأن النبي يعقوب أحب يوسف لجماله؟ هذا لا نتصوره في حق نبي من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا ما أردنا بيانه مختصرا والإشارة إليه. بعد هذا نأتي للحديث حول موضوع الباح، ألا وهو عصمة النبي يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام. عندنا آية في القرآن تتحدث عن النبي يوسف، هذه الآية توهم بظاهرها ما هو خلاف العصمة. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هذه الآية، المخطئ الذين يقولون بعدم عصمة الأنبياء تمسكوا بها لإثبات عدم عصمة النبي يوسف عليه السلام. هنا نقف عند هذه الآية، ماذا يراد في واقع الأمر من هذه الآية المباركة؟ هنا عندنا ثلاثة آراء لتفسير هذه الآية. الرأي الأول هو الرأي الذي يطرحه بعض المحاصرين وهو صاحب تفسير من وحي القرآن، يقول بأن همت به همت بالفاحشة، وهم بها أيضا هم بالفاحشة، ويقول، وهذا مؤلف شيعي، يقول إن جذب يوسف نحو المعصية انجذابا لا شعوريا كما ينجذب الجائع نحو الطعام. شلون أن الجائع إذا شاف طعام ينجذب إليه، كذلك أيضا يوسف انجذب نحو زليخة انجذابا لا شعوريا كانجذاب الجاهل. نقول هذا يا سيد لا يتلائم مع العصمة، نحن الشيعة نؤمن بعصمة الأنبياء وأنت من الشيعة؟ يقول لا، عصمة الأنبياء إنما تمنع من الفعل المحرم الخارجي، أما أنها لا تمنع من وجود الداعي. العصمة لا تمنع من وجود الرغبة المحرمة في النفس، لا تمنع من وجود الداعي في النفس، غاية ما تمنع عنه العصمة تمنع وجود الفعل المحرم في الخارج. أما الرغبة المحرمة قد توجد في نفس الأنبياء، الداعي للمعصية قد يوجد في نفس الأنبياء، لا تمنع عنه العصمة. نقول بأن هذا الكلام لا يخلو من ملاحظات ثلاث. الملاحظة الأولى، نقول بأن العصمة التي يعتقد بها الطائفة، وقد مر الحديث حول هذه الجهة في ليالي سابقة، العصمة كما تمنع من وجود الفعل المحرم في الخارج تمنع من وجود الرغبة المحرمة في نفس النبي. النبي كما لا يفعل المعصية كذلك أيضا لا يرغب في المعصية ولا يفكر في المعصية لوجود العصمة لديه. ليش؟ لأن العصمة ما هي حقيقتها؟ عندما نقول الحسين معصوم، النبي معصوم، ما معنى العصمة؟ العصمة عند الأنبياء معناها حالة من العلم اليقيني بعواقب المعاصي وبقبح المعاصي وبقبح نتائجها. المعصوم حقيقة العصمة عنده وجود العلم اليقيني الكامل بآثار المعصية وبقبح المعصية. شلون يعني؟ يعني مثلا بينا ذلك، قلنا إنسان أنا الإنسان العادي أدرك بأن كشف العورة أمام الناس قبيح، أنا الإنسان العادي أدرك ذلك، أدرك قبحه، أدرك الأثر المترتب عليه، الأثر القبيح. لذلك لكون الإنسان يدرك، هل الإنسان يوم من الأيام يرغب في كشف عورته أمام الناس؟ أو يفكر في كشف عورته أمام الناس؟ لا. أو مثال أوضح، مثلا قاذورة، عذرة، هل يوم من الأيام إنسان يفكر في أكل العذرة؟ أو يرغب في أكل العذرة والقاذورة؟ لا. لماذا؟ لأن لديه حالة من العلم اليقيني بقبح نتيجة ذلك وبقبح فعل ذلك، لذلك هو لا يفكر في ذلك ولا يرغب في ذلك فضلا عن الإقدام عليه. هل حالة من الإدراك والعلم اليقيني بقبح الفعل وبقبح النتائج التي توجد عند الإنسان في هذه الأمور البسيطة توجد عند المعصوم عليه السلام بالنسبة إلى جميع السيئات والمعاصي؟ شلون أنا أشوف قبح فعل كشف العورة؟ شلون أشوف قبح مثلا أكل القاذورة أكل العذراء؟ كذلك المعصوم عليه السلام بالنسبة إلى المعاصي يعيش حالة من العلم اليقيني بقبح الأفعال وبقبح آثارها ونتائجها، لذلك هو لا يفكر فيها ولا يرغب فيها فضلا عن عملها، وهذا ما يعبر عنه بالعصمة. لذلك الإمام الرضا عليه السلام يؤكد على هذا المعنى. الإمام الرضا يقول ولولا برهان ربه لهم بها كما همت به ولكنه كان معصوما. والمعصوم يقول الإمام الرضا لا يهم بذنب ولا يأتي، ما قال لا يأتي والمعصوم لا يأتي بالذنب، قال المعصوم لا يهم بذنب، يعني لا ينوي لا يعزم لا يرغب ولا يأتي. عقيدتنا نحن الطائفة بأن العصمة تمنع حتى وجود الداعي للمحرم ووجود الرغبة المحرمة. وما ذكره صاحب تفسير من وحي القرآن من أن يوسف انجذب إلى المعصية انجذابا لا شعوريا وصارت لديه رغبة في المعصية لا يتلائم مع عقيدة الطائفة في عصمة الأنبياء، هذا أولا. ثانيا، يذكر علماؤنا في علم الأصول يقولون القبح على قسمين. عندنا قبح فعلي يقولون، وعندنا قبح فاعلي. شلون يعني قبح فعلي وقبح فاعلي؟ يعني مثلا عندنا شخصان، شخص يزني والعياذ بالله زاني، وشخص آخر لا يزني ولكن دائما ما يفكر في الزنا. هذا قبيح وهذا قبيح، لكن ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما بأن الزاني قبحه يسمى قبح فعلي، يعني أتى بالفعل القبيح، فعله فعل قبيح. الثاني قبحه قبح فاعلي، يعني هو في نفسه يعيش القبح، يعيش سوء السريرة، يعيش الخبث والعياذ بالله. لذلك سموا قبح قبح فاعلي، يتقوم بنفس الفاعل لا بالفعل، لأنه لم يصدر منه فعل. عندنا قبح يقال له قبح فعلي وقبح فاعلي. الذي ينوي المعصية والسيئة يقال بأن لديه قبح فعلي. بناء على هذا يكون النبي يوسف موصوفا بماذا؟ موصوفا بالقبح الفاعلي، لأنه نوى السيئة في نفسه. بينما نفس هذا صاحب الرأي، صاحب تفسير من وحي القرآن، هو نفسه يوجه إليه سؤال، يقال له لو إنسان نوى الزنا والعياذ بالله والرسول يقول إنما الأعمال بالنيات، هل يعاقب على نيته؟ قال لا، لا يعاقب على نيته، ولكن ذلك يكشف عن سوء نيته. إذا كنت تعترف بأن التفكير في المعصية والتفكير في الزنا يكشف عن سوء النية، يعني يوسف عندما فكر في المعصية إذن فيوسف سيء النية، وهذا لا يتلائم مع عصمته صلوات الله وسلامه عليه. ثالثا، عندما نرجع إلى القرآن، القرآن الكريم، كل القرآن يؤكد على عصمة النبي يوسف عليه السلام. شلون؟ أنا أبين لك. الآن حدثت هذه الحادثة بين زليخة وبين النبي يوسف، همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، صارت قضية وحادثة. هذه الحادثة فيها مجموعة من الأشخاص ويرتبط بها مجموعة من الأشخاص، يوسف طرف في القضية، زليخة طرف ثاني في القضية، زوج زليخة طرف ثالث في القضية، النسوة الذين عاتبن زليخة على فعلها طرف رابع في القضية، الشاهد الذي حكم طرف خامس في القضية، الله طرف سادس، وإن كان التعبير ليس صحيحا إبليس كان له أيضا علاقة بالقضية لأنه أغوى زليخة في فعلها. خلنا نراجع نشوف كلمات هؤلاء جميعا، هل هي تنسب المعصية إلى يوسف أم هي تنزه يوسف عليه السلام وتجل يوسف وتتحدث عن عصمته؟ خلنا نجي أولا إلى يوسف نفسه. شنو يتحدث القرآن على لسان يوسف؟ يوسف يقول هي التي راودتني عن نفسي. هذه آية واضحة الدلالة. آية أخرى يقول قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. شنو تستفيد من هذه الآيات؟ تنزيه يوسف أم لا؟ فهذا يوسف يشهد ويقر بأنه بأن السجن أحب إليه مما دعي إليه، وبأنها هي التي راودته عن نفسه. ثانيا امجي إلى زليخة، زليخة ماذا تقول؟ يتحدث عنها القرآن: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. الله أكبر، الله أكبر، تنطق وتشهد بلسانها على نزاهته وبراءته. في قبال هذه الآية أي داع للتشبث بالآية المتشابهة: ولقد همت به وهم بها. وهذه آية صريحة في تنزيهه صلوات الله وسلامه عليه: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. ثم نأتي إلى النساء الذين عاتبن زليخة. ماذا قلنا النساء لزليخة؟ حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. ثم نأتي إلى نفسه، إلى زوج وشهد شاهد من أهلها، شهد عليها بأنها هي التي أرادت أن تمارس الرغبة المحرمة والمعصية والعياذ بالله. إذن القرآن، كل القرآن يدل على ماذا؟ على نزاهته أم على الخدشة في عصمته؟ يدل على نزاهته عليه السلام. ثم لما نأتي إلى القرآن على لسان الله: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. من عبادنا المخلصين، مخلص ماذا يعني؟ مو مخلص، مخلص، مخلص يعني أخلص لله تعالى، مخلص يعني أخلصه الله له، أخلصه الله له يعني أعطاه مقام العصمة. إنه من عبادنا المخلصين. ويقول إبليس كشاهد سابع في القضية ماذا يقول؟ لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ويوسف من المخلصين كما تحدث عنه الله سبحانه وتعالى. وإبليس يقول: لا طاقة لي ولا قدرة لي على غواية المخلصين. ويوسف من المخلصين. إذن فيوسف لم يتأثر بغواية إبليس، بل إبليس لا طاقة له على غوايته. لذلك من اللطيف ما يذكره بعض المفسرين، جدا أمر لطيف يذكر، يقول: الذي يطعن بعد أن علمنا بأن الله ينزه يوسف وبأن إبليس أيضا ينزه يوسف لأنه من المخلصين، فأنت الذي تطعن في يوسف وفي عصمته إما أنك من أتباع الله أو من أتباع إبليس. إن كنت من أتباع الله فالله قد نزهه، وإن كنت من أتباع إبليس فقائدك أيضا قد نزهه. يوسف منزه من كلا الطرفين، وأنت يلزمك اتباع الطرف الذي تعتقد به. إن كنت معتقدا بالله الله نزه يوسف، إن كنت تعتقد بإبليس إبليس أيضا نزه يوسف، فعلى ماذا الخدشة في عصمته؟ إذن هذا الرأي الذي يقول بأن يوسف هم بها، يعني هم بالفاحشة وانجذب إليها انجذابا لا شعوريا كما ينجذب الجائع نحو الطعام، وإن صدر من مؤلف شيعي إلا أننا لا نقبله، لأنه على خلاف العقيدة الحقة وعلى خلاف الآيات القرآنية التي تؤكد على عصمة نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه. الرأي الثاني في تفسير الآية: ولقد همت به وهم بها. همت به يعني همت بضربه، وهم بها أي هم بضربها. كلاهما هما بالضرب، إلا أن الداعي مختلف. هي الداعي لضرب يوسف راودته عن نفسه فلم يستجب لها فأرادت أن تضربه حتى يستجيب لها، ويوسف هم بضربها ولكن دفاعا عن نفسه ودفعا لها وإبعادا لها، فكلاهما هم بالضرب إلا أن الداعي للضرب يختلف بينهما. هذا الرأي في حد نفسه لا بأس به لأنه لا يتعارض مع عقيدة العصمة، ولكن لا شاهد عليه لا من السنة ولا من القرآن فلا يؤخذ به. يبقى الرأي الثالث وهو الرأي الوارد عن أهل البيت عليهم السلام. نحن في فهم القرآن ومتشابهات القرآن نرجع إلى آل بيت محمد عليهم السلام لأنهم عدل القرآن، ومن نزل القرآن في بيوتهم. أهل البيت ماذا يقولون في تفسير هذه الآية؟ ورد في الرواية عن مولانا الرضا عليه السلام، ينقلها أبو الصلت الهروي رضوان الله تعالى عليه، يقول: دخلت مع الإمام عليه السلام على المأمون العباسي شدد الله عليه اللعنة والعذاب، فقال المأمون للإمام: أنتم تعتقدون بعصمة الأنبياء، فماذا تصنعون في قوله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه؟ التفت إليه الإمام الرضا عليه السلام قال له: ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها ولا كما همت به، ولكنه كان معصوما والمعصوم لا يهم بذنب ولا يأتي. مفاد هذه الرواية الذي يريد أن يقوله الإمام من هذه الرواية ماذا؟ الذي يريد أن يقوله الإمام بأن يوسف لم ينوي على المعصية ولم يعزم على المعصية لوجود العصمة لديه، ولولا أن العصمة كانت لديه لهم بالمعصية ولهم بالفاحشة، ولكنه كان معصوما فما هم بمعصية ولا بفاحشة. ثم هو الإمام الرضا ينقل رواية عن جده الصادق عليه السلام، يقول: حدثني أبي عن جدي عليه السلام بأنه قال: همت به، يعني همت بأن تفعل، وهم بها يعني هم بأن لا يفعل، هم بأن لا يفعل لوجود العصمة لديه. الإمام الرضا يؤيد كلامه بما ورد عن جده الصادق عليه السلام، يقول: أنا أقول بأنه لكونه معصوما ما هم بالمعصية، وجدي عليه السلام يقول: هم بأن لا يفعل، بأن لا يقدم على المعصية. عندنا رواية ثالثة واردة عن الصادق عليه السلام تقول: ولقد همت به، يعني همت بالفاحشة، ولقد هم بها هم بقتلها. أكو إنسان قد يتصور تعارض بين الروايتين، شلون ديك الرواية تقول هم بها يعني هم بأن لا يفعل، وهذه الرواية تقول هم بها يعني هم بقتلها؟ لا تعارض بين الروايتين، تلك الرواية تتحدث عن قضية المعصية، هل صدرت منه معصية أو لم تصدر؟ فتقول: لا، هم بأن لا يفعل يعني بأن لا يفعل المعصية. هذه الرواية تتحدث بأنه عندما امتنع عن المعصية هل هم بأمر آخر؟ تقول: نعم، هم بقتلها. ماكو تعارض بين الروايتين، إنما هذه الرواية تبين موقف النبي يوسف عليه السلام من زليخة عندما راودته وامتنع تبين بأنه هم بقتلها لولا أو هم بضربها كما في بعض الروايات لولا أن رأى برهان ربه. إذن الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام تؤكد على عصمة النبي يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. يوسف وما أدراك ما يوسف. واقعا عندما يتطلع الإنسان في حياة النبي يوسف عليه السلام حياة ملأة بالمكرمات بالفضائل بالمناقب العظيمة صلوات الله وسلامه عليه، وكان صلوات الله وسلامه عليه كما ينقل المؤرخون يحظى بمكانة لا يحظى بها أحد عند الناس، حتى ينقل المؤرخون بأنه لما توفي تنازعت القبائل على جنازته، تنازعت القبائل مكانة يحظى بها عند القبائل، تنازعت القبائل على جنازته، كل يريد أن يتشرف بدفن جثمان يوسف لديه، مكانة عظيمة جدا. لكن الغريب جدا يوسف تتنازع القبائل على دفن جنازته وأبو عبد الله الحسين يبقى على أرض كربلاء 3 أيام بلا غسل ولا أكفان، لم يجهز ولم يغسل ولم يكفن، ما أقبل أحد لتجهيز جنازته. وأين يوسف من الحسين؟ الحسين الذي لولاه لم يخلق يوسف، الحسين الذي لولاه لما كان يوسف. وإذا يوسف يحظى بهذه المكانة تتنازع القبائل على جنازته، وأبو عبد الله تتنازع الخيول على رب جنازته، تتنازع الخيول على وطئ جسده الشريف. ساعد الله قلب مولاتنا زينب عندما خرجت إلى المعركة ووجدت جسم أخيها ملقا على بوغاء كربلاء، التفتت إلى ابن سعد: يا ابن سعد، أما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان؟ عريان أبو علي لم يترك عليه الأعداء شيئا. وإذا بابن سعد ينادي: يا زينب يا زينب، نح اليتامى والأطفال عن جسد أخيك حتى نجهزه. صارت كلما رفعت يتيمة سقطت اليتيمة الأخرى على جسده. التفتت إليهم: قطعتم أنياط قلبي، ابتعدوا عن جسد الحسين حتى يجهزه القوم. أبعدت اليتامى والأطفال عن جنازته، وإذا بابن سعد ينادي: يا خيل الله اركبي وبالجنة بشري ودوسي على صدر الحسين. لما سمعت زينب نادت: وأخاه وحسينا، يا قوم ما فيكم رحيم يجهز ابن أمي، يا قوم ما فيكم رحيم يجهز ابن أمي، هذا جسد والي الحرام فوق الترب ما على التربان لا غ...
غسل لا أكفى بس ما سمعها بن سعيد نادى بفرسانه بالله دي لب الخارجية لفت خان عاري على التربة لا غسل لك قال وشلون نجيبها نجهز لوالي قالهم خيول الأعوجية ركبوا عليه عاري على التربة لا غسل لك وطلعت من الجيمان عشرة وربضت صدره وزينب تعاين كيف تتكسر خرز ضاق عاري على التربة لا غسل لا أجفى ناديت نادت يا خيل الأعوجية دستي الوالي بركضك يا ميشومة هدمتي حصني العالي عاري على التار لا غسل لك يا ليتني يا ليتني عمي عمي يا بعد أهلي ولا شوفك مرمي على حر التراب ومقطع جفوف عاري على التار لا غسل لك عار اللباس قطيع الراس منخمد الأنفاس نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم عجل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك